يعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يرضينا وأن يرضى عنا، وأن يرحمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب همومنا وأن يرخص أسعارنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يعافي مبتلانا وأن يفك أسيرنا وأن يرد غائبنا وأن يرحم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يزوج بناتنا بالشباب الصالحين، وأن يزوج شبابنا بالبنات الصالحات، وأن يصلح بيوت الأزواج والزوجات، وأن يؤلف بين قلوب الأولاد والأخوات والأمهات والآباء، وأن يصلح أحوال الجيران مع جيرانهم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، فإن أجل نعم الله على عبده نعمة الرضا. أجل نعم الله على عبده نعمة الرضا. الرضا هو تسليم القلب لاختيار الرب. الرضا مفتاح رب العالمين الأعظم، وهو جنة الدنيا ومستراح العابدين، كما يقول ابن القيم. باب الله الأعظم، الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا، هو خير ما أعطي العبد. أسأل الله أن يرضينا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله أي يوم القيامة ينادي على عباده، يقول: يا عبادي، يقولون: لبيك ربنا وسعديك. يقول: هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يا عبادي أرضيتم؟ هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار، نديتنا من عذاب جهنم وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال اليوم أعطيكم أعظم من ذلك. فيقولون وأي شيء أعظم من دخول الجنة؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا أو بعده أبدا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. جميل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. يا رب يا رب أدخلنا الجنة وأسكننا مساكنها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اليوم أعطيكم أعظم من ذلك، أي أعظم من الجنة ونعيمها، هو رضوان الله. أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. ولا يفهم أحد أن الرضا بمقدور الله عز وجل هو الضعف والخذلان، هو أن نرضى بالجوع أو نرضى بالمرض أو نرضى بالذل أو نرضى بالذل. لا، الرضا هو أن تأخذ بالأسباب ثم تفوض أمرك بعدها إلى مسبب الأسباب. أحبتي في الله، تسود حالة بين الناس هي حالة عدم الرضا. لا الصغير يرضى بصغره ولا الكبير يرضى بشيبته، لا الغني يرضى بغناه ولا الفقير يرضى بفقره، لا القوي يرضى بقوته ولا الضعيف يرضى بضعفه، لا الذي يعمل ويشتغل يرضى بشغله ولا الذي هو خال من العمل يرضى بفراغه وخلوه. لا يرضى المريض ولا الصحيح، لا يرضى المنتصر ولا المهزوم، لا يرضى الذي عنده ولد ولا المحروم، لا يرضى أحد. ذلك لأننا ابتعدنا عن الواحد الأحد، لم نعرف حقيقة الرضا. الرضا هو أن تأخذ بالأسباب لتذهب عنك الفقر والظلمة والذلة، لتذهب عنك المرض والاحتياج، لتذهب عنك حياة الضعف والفقر والوحدة، ثم تتوكل على ربك. فإن أراد الله لك ذلك ترضى وتسلم لأمر الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرضينا وأن يرضى عنا. إخوتي أحبتي في الله، في هذا اللقاء الطيب المبارك، في لقاء الفتاوى، نسعد باتصالاتكم وأسئلتكم، سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد. فكل خير من الله، وأما الشر فمن أنفسنا، وما بكم من نعمة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة
مرحبا، تفضل.
لكنك عاوزين نسأل الشيخ سعد لو سمحت.
تفضل.
عاوزين نسأل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون.
شيخ سعد عرفات.
نعم يا أخي.
عايزين لو سمحت بس نسأل سؤال.
تفضل.
عايزين بس نسأله عن
ممكن توطي التلفزيون؟ طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
حضرتك السؤال الأولاني، أنا دلوقتي والدي متوفي بقاله 20 سنة. عندي أخين وأخت غيري. والمفروض إن كل مالنا وكل يعني كل حالنا بعد والدي يتوفى كان كبير دوت. فوالدي كان كاتب لي أنا ووالدتي ووالدي عمارة. وكتب لإخواتي مزرعة. ودلوقتي اخويا الكبير اتوفى وهم ولاده دلوقتي يعني بيقولوا ان احنا هناخد حق راجل في العماره بتاعتنا اللي هي باسمي انا واختي، وهم شيخ اسمهم مش يعني اخويا ده ملوش في العماره واحنا مالناش في الحاجه بتاعتهم اللي هي المزرعه. فدلوقتي بيقولوا بيدعوا علينا وبيقولوا لنا ان انتوا واكلين مال يتامى. حضرتك سامع يا شيخ؟
مين هم اليتامى اللي انتوا اكلتوا مالهم؟
اللي هم ولاد اخويا.
هو اخوك توفي في بعد جدك بعد جدهم بعد ابوك ولا؟
ايوه حضرتك، انا والدي متوفي بقول لحضرتك بقاله 20 سنة واخويا ميت بقاله سنة. طيب دلوقتي حضرتك احنا لينا عمارة انا واختي وابويا وامي دي مكتوبة باسمنا، هم عايزين يورثوا فيهم، عايزين يورثوا في العمارة دي باسم راجل والمفروض ان هم يورثوا في اسم ستهم وجدهم. حضرتك فهمني؟ لكن باباهم اسمه مش مكتوب في العقد اصله.
نعم. العمارة كتبها ابوكم باسمكم انتوا البنتين بس؟
احنا بنتين وهو ووالدتي.
والاخ اللي مات ده كان معاكم؟
لا، الاخ اللي مات ده اسمه مش مكتوب في العقد.
لكن الاخ اللي مات ده كان له نصيب في المزرعة.
لا، مكتوب باسم خوتي
الرجاله،
يعني احنا مش
مكتوبه
في عقد المزرعه.
طيب على العموم هتكلم ان شاء الله تعالى على ما فهمت. السؤال الثاني.
ثانيه حضرتك، انا بتفوتني صلوات بجمعها، يعني انا معايا بيبي صغير فبيفوتني
ساعات صلوات الفجر عندي. الصوت بيقطع. الصوت
بقول لحضرتك انا بيسيبني صلاه الفجر عشان انا معايا بيبي صغير بيبي فبصليها الصبح كده عليا وزر.
نعم. الصبح يعني بعد طلوع الشمس؟
بعد طلوع الشمس.
حاضر.
ثالث حاجة يا شيخ، أنا كان في مشكلة.
الصوت بيقطع يا أستاذ محمد. طيب نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. تفضل.
يعني كلام بس للشيخ سعد.
تفضل تفضل، هو معك.
ايوه لو سمحت يا مولانا، صيام التسعة ايام بتوز الحجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا.
تفضل تفضل.
لو سمحت، صيام التسعة ايام بالحجة، لو الانسان فطر يوم له ثواب ولا لازم التسعة ايام متكاملين؟
طيب حاضر. حاضر. نعم. نعود إلى سؤال الأخت. على ما فهمت منها أن أباها مات منذ 20 سنة وكتب لبعضهم عمارة ولباقي الإخوة مزرعة. إن كان فعل هذا في حال حياته فهذا نحذر منه دائما ونقول لا يجوز أن يكتب الوالد في حال حياته ما يملك ثم يموت بعدها ويختلف الأولاد. وللأسف كثير من الآباء يفعل هذا بحجة حتى لا يختلف الأولاد، عشان ما يتخنقوش مع بعض، عشان ما يختلفوش مع بعض. لكن الشرع الحنيف وربنا الرحمن الحليم العليم أعلم بحال عباده، ألا يعلم من خلق، هو الذي قسم المواريث. قال ربنا عز وجل أن المواريث محتومة مقسمة على ما ذكر ربنا عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يوصيكم الله في أولادكم، الوصية بالأولاد. فهنا خلاف بين الأولاد والبنات، هو كتب لهم عمار، كتب للبنات المزرعة، إحقاقا للحق، وما يجب عليه ما يجب على هؤلاء الأولاد إنهم يروحوا لواحد خبير محترم فاضل أمين خبير، يعني عنده خبرة. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ سعد عرفات،
مرحبا.
الله يرحب بحضرتك. لو سمحت حضرتك، يعني كنت بسمع يعني المشايخ كانوا يعني بيطعنوا في أهل العلم وكده يعني وكانوا يعني بيحذروا يعني من فضيلة الشيخ محمد حسن وغيره من أهل العلم، بس الحمد لله أنا بقيتش أسمع لهم وكده يعني وكده، بس أنا عندي بعض الكتب والأشرطة، يعني نصيحة حضرتك إيه يعني؟
حاضر
أسمعها ولا أتخلص منها ولا؟
حاضر نعم، جزاك الله خير. أقول هذه المسألة الأولى، مسألة المواريث، لا يصح فيها الكلام على الهواء، لا يصح فيها إلا أن يجلس الأبناء الإخوة مع الأخوات مع رجل فاضل، رجل خبير يعني عنده علم، رجل أمين مؤتمن، فيجلس ويثمن هذه الأشياء من جديد، يثمن العمارة ويثمن المزرعة، وتقسم المواريث، تقسم التركة بما أراد الله عز وجل، للأم الثمن وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تتمن العمارة بكم؟ بسعر اليوم، فإن كان هناك زيادة عند طرف من الأطراف إما أن يعوضه بمال وإما أن يعوضه بمساحة من المساحات، شقة في العمارة، غرفة في شقة، أي حاجة، المهم يعاد توزيع هذه التركة على ما قال ربنا عز وجل حتى يكون العدل بين الأبناء، والله تعالى أعلم. الأخت تقول إنها بتترك صلاة الفجر لسبب إن عندها مولود رضيع حتى تطلع الشمس، طبعا ترك صلاة الفجر إثم عظيم، بل ترك صلاة فرض من الفروض إثم عظيم وذنب عظيم. ربنا عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافظوا على صلاة الفجر والعصر، فمن صلى البردين دخل الجنة، دخل الجنة. وهذه الأخت تترك صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة، فإن الملائكة تشهد صلاة العصر وصلاة الفجر، فتضيع على نفسها شهادة الملائكة إذا ارتفعوا إلى ربهم فسألهم كيف أتيتم عبادي أو كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فأنت نزلت الملائكة وصعدت وأنت نائمة. أسأل الله أن يجعلك من الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها، خاصة صلاة الفجر، فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق، يطعمك الله ويطعم ولدك، يبارك لك الله ويبارك في ولدك. وأحذرك من ترك صلاة الفجر، من ترك صلاة الفجر فإنها إثم، أسأل الله أن يغفر لنا ولك. تقول أو يقول إن صيام 9 ذي الحجة لو ترك يوما ماذا عليه؟ هل يأخذ الأجر؟ صيام 9 من شهر ذي الحجة على قول جمهور أهل العلم أنها سنة، ولم يوجبها إلا القليل من أهل العلم، بل أن هناك حديثا عن أم المؤمنين عائشة تقول كما في الصحيح: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع قط، تعني على قول الإمام النووي تعني أنه ما كان يصوم التسع سردا، بل كان يصوم أياما ويفطر أياما، وكان يصوم ويفطر. وهناك حديث في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء وتسع ذي الحجة، فمن صام فهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومن ترك يوما فلا إثم عليه. لكن أسأل الله أن يعيننا على صيامها، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله من 10 ذي الحجة، يعني 9 ذي الحجة. ربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله تعالى. السؤال الأخ يقول: الطعن في أهل العلم للأسف الشديد انتشر كثير بين طلابنا وبين بعض شيوخنا، الطعن في أهل العلم، ولا أسمي أحدا لا الطاعن ولا المطعون فيه، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل عطاء عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ورسول الله مذكور في التوراة ببعض صفته في القرآن، وهو ليس بطعان ولا لعان ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. ما كان رسول الله طعان ولا لعان أبدا مهما كان، لكنه إذا رأى خللا عند أحد بينه، يقول: هذا خطأ، خطأ ودليل الخطأ كذا، هذا جانب الصواب، لكن يسب ويطعن ويشتم ويسخر ويستهزئ، هذا لا يجوز أبدا. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال حضرتك الأولاني، ما فيش خلاف بيني وبين عمتي، المفروض إن هي كانت تشهد معايا شهادة حق في مواريث، أنا لسه كنت بكلم حضرتك دلوقتي. فهي رفضت، زعلت منها.
تاني كده، عمتك إيه يا ماما؟
حضرتك في مشكلة ما بيني وما بين عمتي.
نعم.
ما هي ما رضتش تشهد شهادة حق يا شيخ وهي عارفة الحقيقة. فأنا زعلت منها فترة كده، ورجعت عشان اكلمها يوم وقفه عرفه، فبعت لها وسيط عشان انا عارفاها لو انا رحت عندها من غير ما ابعت لها الوسيط دوت ممكن تطردني، فانا خفت، فهي رفضت ان هي تكلمني. فانا دلوقتي خايفه من الذنب بتاع قطع صله الرحم، يعني انا حاولت معاها وهي رفضت، انا هي كده الوقت عليا وزر.
طيب حاضر.
ده حضرتك السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا جوزي مش بيصرف عليا، انا عندي جزء يعني شايله في البنك جزء فلوس وبصرف منه، وهو ما بيسيبليش فلوس، وانا معايا 3 ولاد، هو ظروفه كويسه وكل حاجه، وبيقول لي اصرف اللي عندك، وانا الفلوس اللي بتجيلي بشيلها للعيال، ودايما بيشتمني وبيضربني يا شيخ. انا كده هو كده الصبر اللي انا صبره ده هاخد عليه ثواب؟ شكرا، ربنا يبارك. السلام عليكم.
تقول ان عمتها سمعت او رأت وطلب منها الشهادة فلم تشهد وامتنعت، فهذه البنت قطعت عمتها لأنها لم تشهد معها، ثم مرت الأيام وأرادت أن تصالحها. طبعا أنا مش عارف هل قاطعتها مجرد أنها امتنعت عن الاتصال بها، ولا قاطعتها أرسلت إليها رسائل ساخنة، ولا اتهمتها بأنها كاتمة للشهادة، ما أدري الذي حدث. المهم أقول لهذه العمة: كان من الواجب عليك ألا تكتم الشهادة، لأن من يكتمها آثم قلبه، فلا يجوز لأحد أن يرى شيئا وطلبت منه الشهادة ولم يؤدها على حقيقتها، إلا إذا خاف أنه إن شهد ازدادت المشكلة فإنه يتجمل في كلامه، لكنه إن طلبت منه الشهادة لا يكتمها أبدا. أما الأمر الثاني أنها قالت اتصلت أو أرسلت إلى عمتها وصيت حتى يتوسط لها لتكلمها أو لتزورها، فعمتها رفضت رفضا تاما. أقول لك لقد أديت ما عليك، لكني أنصحك أن تكرري المحاولة، وأرى والله تعالى أعلى وأعلم لا توسطي أحدا بينك وبين عمتك إلا إذا كان هذا الوسيط ناصح محب يتمنى لكم الإصلاح، فإنه يستطيع أن يتدخل ويصلح بينك وبين عمتك. لكن أنا أرى أنك تكلم عمتك مباشرة في التليفون، وإن كان لها بنت. نعم، السلام عليكم. أقول أكمل الكلام، إن كان لها بنت وعلاقتك بها جيدة كلمي بنتها اللي هي بنت عمتك، إنها هي اللي تكلم أمها وتصلحكم على بعض، فإن أبت فقد أديت ما عليك. أما السؤال الثاني فهي تقول زوجها لا ينفق عليها وعنده 3 أولاد ويعلم أن معها مال، فيقول أنفقي من مالك. ثانيا أنه يسب ويشتم وهي صابرة محتسبة. أسأل الله أن يصلح حال الأزواج والزوجات، وأقول دائما أي رجل يقبل على نفسه أن تنفق امرأته على أولاده رغما عنها، هي إن أنفقت من نفسها فجزاها الله خيرا وهي مأجورة، ونفقتها على أولادها لها صدقة، لكن لا تجبرها. النفقة واجبة على الرجال، يقول ربنا عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت رجل مطلوب منك النفقة، وأنت رجل لك القوامة بسبب النفقة، فإن سقطت النفقة لا قوامة لك، وإن سقطت النفقة فإنك لا تستطيع أن تأمر أو تنهى زوجتك أو تطلب منها شيئا لأنك لا تنفق. وأي حجة تجعلك لا تنفق على أولادك وربنا عز وجل هو الذي جعلك تنفق مكلف بالنفقة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقود، كفى بالمرء إثما. بتعاند مع زوجتك ومن الخسران أولادك، خاصة هذه جريمة كبرى من الجرائم التي تقع في البيوت، أن الرجل يعاند زوجته لأنه طلب منها شيء وما رضيتش تعمله له، يحرمها من المصاريف، يقول لها كلي مما عندك، أنت تعاقب لأنك حرمت أبنائك وحرمت زوجتك إطعامها وشرابها وكسوتها. هي لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين، فهي لها كرامة ولها حرمة، كيف تضربها؟ كيف تسبها وتلعنها ثم بعد ذلك تطلب منها أن تخدمك أو أن تأتيك في فراشك؟ أيليق بالرجل هذا؟ فأنا أقول صبرك أنت مأجورة عليه، ونفقتك على أولادك إن شاء الله صدقة لك، لكني أعيب على أي رجل إنه يتخلى عن الإنفاق عن أولاده، خاصة إذا كان هناك مشكلة بين الرجل وزوجته وأخذت أولادها وذهبت عند أهلها، أو لو أنه طلقها لسبب من الأسباب وأخذت أولادها فيعذبها مر العذاب بعدم النفقة عليها بحجة أنه يريد أن يؤدبها أو يريد أن يعذبها كما عذبت أو يريد أن ينتقم منها انتقاما عظيما لأنها اشتكت أو لأنها طلبت مثلا عن طريق المحكمة نفقة على الأولاد، فيرفض أن يعطيها، وبعضهم أي بعض الأزواج يدعي الفقر والإفلاس، وربما غير في راتبه أو غير في مهنته وعمله، أو ربما تحايل لو كانت له حسابات في البنوك يسحبها ويحطها باسم حد تاني حتى لا تستطيع الزوجة أن تثبت عليه. من تعامل؟ على من تحتال؟ على من تفتري؟ أقول إن هذا لا يجوز. أسأل الله أن يصلح حال الأزواج والزوجات، وأن يؤلف بين القلوب بحوله وقوته، هو علام الغيوب. أقول من الأسئلة التي وردتنا سؤال تقول: أتناول حبوبا لتأخير الدورة الشهرية لكي يتسنى لي أداء مناسك العمرة. مسألة كثيرة جدا متكررة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمرأة أن تتناول دواء لتأخير دورتها أو حيضها حتى يتسنى لها أداء المناسك للحج والعمرة. يجوز، لكني أقول بمتابعتي للأحوال وصحبتي لكثير من رحلات العمرة والحج إن شاء الله تعالى، أقول من المشاكل التي تعتري المرأة إذا أخذت دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله قبل السفر، فإنها تؤدي إلى اختلاف في مواعيد نزولها ومواعيد انقطاعها، فتختل أحوالها وتضطرب حيضتها فتندم على فعلتها. فأنا أقول يجوز لها أن تفعل هذا، شرط أن تكون عن طريق طبيبة أمينة خبيرة تختار لها الدواء الذي يناسبها. ودائما أنصح أنها تكون قبل العمرة بمدة حتى يتسنى لها، إذا كانت دورتها أو حيضتها منظمة معتادة تعرف إزاي تأخذ هذه العلاج. لا يجوز لها، والأولى عندي أنها تترك نفسها على حالتها، فقد خرجنا النساء في عهد النبي وكنا يعلمنا كيف تؤخر الحيض أو كيف تعجل به عن طريق أعشاب يأخذونها، ولكنها كانت تبقى على حالتها وتؤدي عمرتها على الحالة التي هي عليها بظروفها. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنها ومن صالح المؤمنين الأعمال. تقول سائلة أخرى: العمليات الجراحية للتجميل ما رأي الشرع فيها؟ أنفي فيه عظمة بارزة يظهر من الجانب بشكل نصف دائري تقريبا. أقول أما العمليات التجميلية إذا كانت لرد الشيء إلى أصل خلقته هذا يجوز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد؟
نعم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حياك.
لو سمحت، أنا يعني زوجي متوفي ووفية لولدين وبنت، فالمحكمة حولتني على بنك مصر يعني فرع النزهة، وهو طبعا بطبيعة الحال ربوي يعني، ف يعني لقيت الوضع مش مناسبني، فحولت برضو نفس البنك بس معاملات إسلامية، فهل هذا يعني يجوز ولا والعائد منه يعني في شريعة الله سبحانه وتعالى العائد منه يعني حكمه إيه؟
هذا المال مال الأولاد مش كده؟
نعم.
طيب أنت تستطيع أن تغيري البنك ببنك آخر ولا لا تستطيعي؟ لابد أن يكون فرع من فروع هذا البنك.
هو بإذن المحكمة ما عرفش يعني الحقيقة، هو حولني على البنك ده، فأنا يعني عملت زي ما قالوا لي، وبعد كده حولت على نفس الفرع معاملات إسلامية.
على العموم والله تعالى أعلى وأعلم، أنت تجتهدي في أن تحولي هذه الأموال إلى بنك إسلامي، حتى وإن كان فرع المعاملات الإسلامية لكن كل أهل العلم يقولون أن هذه مسميات ليس لها أصل ولا حقيقة، كلها مسميات فقط. فالأولى إن شاء الله تتركي هذه الأموال كما هي، لأنه لا اختيار لك على علمي، مالكيش اختيار، لازم يكون بنك بهذا الشكل، فلا اختيار لك، فاتركي هذه الأموال وعرفي أصلها. فإن أخذت الأموال بعد ذلك لما يبلغ الأولاد السن إن شاء الله تعالى ممكن تتصدقي بجزء قرابة النصف مثلا من هذه الأرباح وتخلي النصف، وإن تصدقت بالكل فهو أفضل وخير لك ولأولادك، إلا إذا كانوا محتاجين فإن شاء الله خذي نصف المال وتصدقي بالنصف، والله يخلف عليك بخير إن شاء الله.
يا رب العالمين
جزاك الله خير. أرجع إلى السؤال الأول وهو سؤال العمليات، عمليات تجميل، كان لنا هنا حلقة عن عمليات تجميل في قناة الرحمة تكلمنا فيها بالتفصيل. أقول مجمل الكلام أن عمليات التجميل لا تدخل في تغيير خلق الله، فإن تغيير خلق الله من أعظم الآثام والذنوب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولآمرهن فلا يغيرن خلق الله. أما إذا كان رد العضو إلى أصله، عظمة مكسورة أردها، عظمة في الأنف مكسورة أردها، سنة خرجت عن طبيعتها أردها، كل هذا يجوز بشرط أن يعود العضو إلى أصله، إلى خلقته الطبيعية. لكن أصغر أكبر، أنفخ أصغر أطخن أعرض، كل هذا لا أصل له. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
لو سمحت ممكن تعملنا حلقة عن غلاء الأسعار؟
عن غلاء الأسعار؟
نعم، وتدعي لأمي بالشفاء وتدعي لنا بالزوج الصالح.
الإيش؟
عاوزين حلقة خاصة عن غلاء الأسعار.
حاضر حاضر حاضر، لكننا ندعو ربنا، ندعو الله الرزاق أن يرزقنا، وندعوه ليل نهار أن يرخص أسعارنا، وأن يبارك في عملتنا، وأن يبارك في خيرات بلدنا، وأن يبارك في هوائها ومائها، وأن يبارك في كل ما فيها من خير وطاعة وبر، وأن يجنبنا الربا، وأن يجنبنا الربا وآفاته وأضرار الربا، وأن يجنبنا الربا وآفاته وأضراره، وأن يجنبنا الحرب مع الله بأن نأكل أموال الربا. لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرخص أسعارنا، وأن يبارك فيما أعطانا، أن يبارك في مائنا وهوائنا وقمحنا وعطاء ربنا لنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لو سمحت لي سؤال يا شيخ.
نعم.
انا زوجي رجل يعني نحسبه على خير ان شاء الله، وبيصلي ويصوم ويذكر والأذكار وعلى طول يعني الحمد لله.
نعم.
بس الفترة دي يعني بتفرج على أفلام أجنبي والكورة، وما بكلمه بيزعل مني، وهو قاعد يعني في أوضة الواحد وأنا قاعدة بتفرج على القناة اللي هي الدينية وكده. فإيه يعني عايزة نصيحة ليك وقاعد وقته وسمعك.
نعم، ربنا يبارك.
وابني دي. ابني عايزك تدعي له ربنا يهديه، لأني هو في سن المراهقة وتعبني خالص، ويعني وما بيصليش ومش عارف اعمل معاه ايه، يعني كان بيصلي وقطع.
نعم حاضر
ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ سعد عرفات، حياك الله.
حياك وسلمك.
اول مرة اتحدث معك عبر القناة،
شرفنا يا اخي.
تقبل لي بطرح أسئلة؟
تفضل.
السؤال الأول من سنن الصلاة كما تعلمنا من العلماء اتخاذ السترة، ومن أهل العلم من يرى أن اتخاذ السترة واجبا وليس سنة، والسؤال ما الراجح في هذه المسألة؟ وإذا أخذنا بقول من يقول أنها واجبة، فما الذي يترتب على من لم يتخذ سترة سواء كان إمام أو منفرد؟
نعم،
اتضح عندك السؤال بارك الله فيك.
تفضل يا أخي السؤال اللي بعده.
السؤال الثاني، إذا كانت السترة بعيدة عن المصلي هل تعتبر هنا سترة؟ لأني قرأت في الحديث والله أعلم أن المصلي يدنو من السترة حتى يكون بينه وبينها ممر شاة.
نعم،
وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقول السائلة إن زوجها يصلي ويصوم ما شاء الله، وتثني عليه خيرا ما شاء الله، لكن المشكلة في لكن بقى وما يأتي بعد لكن. لكن تفرج على أفلام أجنبية، ما أدري أفلام ضرب ولا أفلام إيه، خليها أفلام ضرب، ويتفرج على ماتشات كورة، حتى أنه يجلس في غرفة بمفرده. أقول إن الرجل الذي يصلي ويصوم يحرص على وقته وعمره، يحرص على ساعاته ودقائق حياته، يحرص على كل لحظة من لحظات عمره، فإن لم يجد عملا نافعا يكفيه منفعة أن يجلس مع أبنائه وآل بيته. والله جلوسك مع أولادك تتكلم، تذاكر لهم، تسألهم عن أحوالهم، تتابع أخبارهم، للأسف الشديد أغلب البيوت الآن ترى الرجل يأتي من عمله أو من وظيفته أو من مهنته التي يمتهنها ويقول أنا عايز ارتاح، خذ الأولاد وروحي في مكان، سيبوني لحالي، أنا جاي علشان أنام وأرتاح. نعم، من حقك أن ترتاح، لكنك في وقت فرجتك، في وقت لهوك ولعبك، خليه مع أولادك، خليه مع أهل بيتك. أنت مأجور بجلوسك مع زوجتك وأبنائك، أنت مأجور، أنت أسعد الناس بوجودك مع أولادك وأهل بيتك. لكن للأسف الشديد بدأ التلفزيون فانقسم، كل ولد عنده تلفزيون في غرفته، ثم جاءت الداهية الكبرى بالكمبيوتر، بقى كل ولد عنده كمبيوتر في غرفته، فانعزلت الأسرة، ثم جاءت الداهية العظمى الموبايل المحمول، كل واحد مشغول بالواتس والفيس، تلاقي الراجل والمرأة يسكنون أو يقيمون أو جالسين في غرفة واحدة، وده مديلها ظهره وهي مدياله ظهرها، مشغولة جدا مع صحبتها وهو مشغول جدا مع أصحابه، وبالساعتين الثلاثة ما يفوقوش لو هم بيناموا والموبايلات بتقع من إيديهم. متى جلست مع أولادك؟ متى جلست مع أهل بيتك؟ فهذا لا يجوز، حد خاصة إذا كان يضيع عمرك. إنما العمر ساعات معدودات، وأعظم ما يندم عليه المرء هو وقته، لأن الوقت هو الحياة كما يقولون، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، مهم جدا، خلي بالك. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الله يخليك. الحاجة سامية معاك، أنا عندي 70 سنة،
ما شاء الله،
الأبيوبية، أم لسبع أولاد،
ما شاء الله،
5 بنات واثنين صبيان. جوزي بنالنا بيت دور واحد، وأنا في أثناء ما هو بناء أنا شددت عليه إن هو إيه يكتب لي ربع البيت، لأني كنت رايح حبة ذهب وحبة نحاس، فكتب لي ربع البيت. جه ابني، ليا ابن منهم، بنى شقة فوق البيت، بناها على حسابه كلها، وسطبها تطيب لوكس فوق من البيت. جه هو اتضايق من اخواته واخواته ضايقوه, قال انا هسيب الشقه مش هقعد فيه, بس اكتبي لي ربع البيت اصلا ما هسيب الشقه. سامعني يا فضيله الشيخ؟
اسمع اسمع. نعم.
قال لي اكتبي لي ربع البيت اصلا ما انا ما هسيب الشقه. فطبعا اخواته كلهم رفضوا, واخوه الكبير رفض, قال الربع ده بتاعنا كلنا, عايز يمشي يمشي, انما الربع ده بتاعنا كلنا.
نعم.
هو مشي من البيت وزعلان, عايز لي اكتب له ربع البيت.
نعم.
فمش عارفه انا اعمل ايه, وهل يعني كلهم هيسيبوني وهو رفض سابني, انا مش عارفه اعمل ايه. وفي سؤال ثاني حضرتك.
نعم.
انا ابني الكبير شغال في مصر للتامين. انا سامع ان مصر للتامين ده حرام. فبيجيب لي اكل وبيجيب لي عصاير وبيجيب لي شرب وساعات بيسيب لي فلوس, هل ده حرام؟ هل ده اكل منه ولا ما مد في ايدي عليه, ولا اخد فلوس منه ولا ما اخدش فلوس؟
نعم. هو انت
على الصح,
انت عندك راتب, عندك مال, عندك حاجه بتاكلي منها؟
عندي عندي, انا كنت مديره مدرسه كبيره, مدير عام في المدرسه
ما شاء الله,
وعندي بيجيني مرتبي معاشي
ما شاء الله. ربنا يبارك فيه في عمرك وصحتك ما شاء الله. أقول أما نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام طلبك.
نعم.
لو سمحت يا شيخ, الشيخ معايا؟
نعم نعم.
لو سمحت
انا حاطه
فلوس في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه.
نعم. وطي التلفزيون يا ماما.
طيب ماشي. انا حاطه فلوس في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه, فهل الفوائد بتاعها حرام ولا حلال؟
حاضر
ماشي.
حاضر. اقول نعود الى الاسئله. سؤال خانة يقول اتخاذ السترة من سنن الصلاة, وقال بعض أهل العلم إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها, وهذا الحديث صحيح, حديث أبي سعيد الخدري. وقد قال أهل العلم كما علمنا شيوخنا أن السترة للمصلي سنة من آكد السنن, وبعضهم قال إنها واجبة لأن الأمر لم يأتي ما يخالفه. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى إلى عنزة عصا من حديد لها سن كان يزرعها أمامه ويصلي, أو يصلي إلى جدر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرور بين يدي المصلي, وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين. وقال إذا صلى أحدنا إلى سترة وجاء أحد ليقطع عليه صلاته فليمنعه, فإن أبى فليقاتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يوما فجاءت دابة لتمر أمامه, فتقدم النبي حتى لصق صدره بالجدار لتمر الدابة من ورائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن سترة المصلي, أن السترة أمام المصلي سنة مؤكدة, رغم أني أرى أنها واجبة ولا أصلي إلى سترة, أصلي إلى سترة. والسترة لها شروط كما قال السائل. أولا لا يصلح السترة بخط أو بنهاية السجادة كما يقولون, ليس هناك دليل, بل مثل مؤخرة الرحل, يعني ارتفاع ذراع حتى تكون ظاهرة. كان النبي ينصب أمامه العنزة أو العنزة العصا التي يضعها في الأرض, لكن يحط عود أو يحط ألم أو يحط معرفش, يقول نهاية السجادة أو المكان الذي يصلي, لا يجوز, فهذا لا يجزئ في السترة. ثانيا إذا صلى بغير سترة وجاء أحد فمر أمامه قطع عليه صلاته قطع عليه صلاته. وخلاف بين أهل العلم هل يعيد الصلاة لأنها باطلة أو أنه لا يؤجر عليها وقد قضى فريضته، لكن الأولى أنه لا يصلي إلا إلى سترة، وإذا صلى إلى السترة أن يدنو منها قال أهل العلم بقدر مكان سجوده، مش يقول أنا يقف في آخر المسجد ويقول أنا سترتي أول القبلة المسجد بينه وبينه 10 متر 15 متر ويقول هي دي سترتي، لا، أن يدنو من السترة أي أن يكون بينه وبين السترة التي اتخذها قدر سجوده، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله تعالى نكمل الأسئلة بعد هذا الفاصل حتى نلقاكم. نعم خلاص كده. طب نجاوب على السؤال ده ولا لسه؟ طيب، الحجة الفاضلة 70 سنة وعندها 5 بنات ولها ابن بنى شقة فوق البيت، وكتب لها زوجها قبل موتي لأن كانت شاركت في البيت فكتب لها الربع. أقول لهذه الأم الفاضلة: هل ربع البيت الذي كتبه لك زوجك بما يساوي الذهب الذي دفعتيه؟ إن كان لا يساويه أرجو أن تردي الربع إلى أولادك، وعلى العموم إن شاء الله تعالى أنت لن تبخلي على أولادك به. أما الولد الذي بنى شقة فوق البيت فليس من حقه هذا، إنما يقوم قيمة البناء. يجي برضو خبير عدل أمين مقاول محترم يتمن تكلفة البناء والتشطيب، يقول يساوي 15,000 20,000 50,000 100,000، يبقى هذا الولد له هذا المبلغ، إما أن يتحمله بقية الأولاد وتبقى الشقة مشاع بينهم كلهم، وإما أن واحد من الأولاد يشتريها بالثمن الذي كلفه. وهذا الأولى عندي، أن تصبح الشقة ملك للجميع وانت معهم، والولد اللي ساب الشقة يبقى له نصيب لكن ياخد تكلفة البناء فقط، وتبقى الشقة بين الأولاد. نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا. بتقول أن ابنها شغال في مصر للتأمين، من المعلوم يقينا وهو الذي تعلمناه أن هذه الأموال لا تجوز، فهي أموال محرمة، فإن أغناك الله من فضله فلا تأخذي منه شيء، لكن لو أعطاك حتى وإن كان ماله مشكوك في حله كلي ولا بأس عليك حتى ترضيه. لكن إن عرفت تقولي له بلاش يا ابني أنا عندي ما يكفيني، خلي الأولادك ولادك محتاجين أحسن، مع التنبيه عليه بأن يحرص على أن يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل. أسأل الله تعالى أن يرزقه ويرزقنا الرزق الحلال. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يصلح حالنا وحالكم، وأن ييسر أمرنا وأموركم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلم.